بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن قدامة بن إبراهيم، أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تدلى يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل. فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا. ثم خرج إلى عمر رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له، فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. قال رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام. القاسم بن سلام. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأدلة على ما ترجم له بقوله ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق. وقد عرفنا فيما درسناه من الآثار عن أنه لا طلاق في إغلاق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء ماعز رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره من حد الزنا، سأله أبيه سكر أهو سكران، وأمر أن يستنكها ويرى هل شرب أو لا. ومن هذا استنبط بعض أهل العلم أن السكران لا يصح منه طلاق، وعلتهم في ذلك أن السكران بفقده العقل سقط عنه التكليف، ولذلك لا يقع منه طلاق، لأن هذا الطلاق يشترط فيه أن يكون عاقلا، أن يكون مكلفا، وقد فقد التكليف بفقد العقل فلا يقع منه السكر. وسيمر بنا أن هذه المسألة وهي طلاق السكران محل خلاف بين أهل العلم، فجمهورهم على عدم إيقاع طلاق السكران، مستدلين بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث الواردة من أن السكران طلاقه ليس بجائز. وذهب بعضهم إلى أن السكران يؤاخذ بما صنع، خصوصا إذا كان سكره يعني بفعله ومعصية ارتكبها، لذلك يؤاخذ بكل ما يفعله، كما يؤاخذ بجنايته كذلك يؤاخذ بشربه، يؤاخذ بطلاقه كذلك يؤاخذ بطلاقه. وهي مسألة محل خلاف بين أهل العلم تبعا لثبوت الدليل أو عدم ثبوته، أو لأن هل يشترط في الطلاق أن يكون المطلق مكلفا أو ليس بذلك، وسيأتي تفصيل هذا فيما كتبه الإمام الشوكاني رحمه الله من بيان. ثم أورد حديث أو أثر عمر رضي الله عنه، وهو يتعلق بحكم طلاق المكره، وهذه الرواية عن قدامة بن إبراهيم قال: إن رجلا على عهد عمر، يعني في الزمن الذي كان فيه عمر رضي الله عنه خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، تدلى رجل يشتار عسلا، يعني أن رجلا اتخذ حبلا ربطه في مكان ما، في شجرة أو في جدار، ثم ربط الحبل في وسطه ونزل في مكان قد تجمع أو قد جمع فيه العسل، جمع فيه النحل العسل، يعني في منحل من المناحل، وهذه المناحل بعيدة المنال، وغالبا ما يتخذها النحل ليقي بها عسله من أن تصل إليه الأيدي. فلما نزل وتعلق وتدلى في هذا المكان الصعب المنال ليجني العسل، اغتنمت أو انتهزت المرأة فرصة تريد أن تتخلص من هذا الزوج، فجلست على الحبل وأوعدت الرجل بأنها ستقطع الحبل، وفي قطعه يعني تعريض له لموقف خطر، فأوعدته بأنه إن لم يطلقها ثلاثا فإنها ستقطع الحبل وفيه هلاكه. وقد حاول الرجل أن يستعطفها، فذكرها بالله، خوفها بالله، سألها أن تتقي الله، طلب منها أن تعرف حقه وتقدر حقه، وأن ما بينهما من علاقة إنما هي في تقوى الله، ومع ذلك أبت ورفضت، وذكرها بالإسلام وخوفها وبين لها الحقوق الواجبة له والحقوق التي ينبغي أن تعامله بها، لكنها أصرت على رأيها، فما كان منه طلبا للنجاة إلا أن يستجيب لطلبها، فطلقها ثلاثا. وهذا الطلاق كان بكراهية منه وعدم رغبة في ذلك وعدم نية في ذلك، وإنما أراد أن يستأمن لنفسه، فنفذ لها طلبتها. وبعد أن تركته ورجع بعد أن اشتار العسل، يعني جمعه، ذهب إلى عمر رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين يخاصمها فيما فعلت، ويعرض عليه الأمر ويبين أنه إنما طلق بكراهية منه، لأنه أجبر على الطلاق إجبارا ولم يترك حيلة يعني يمنع بها وقوع الطلاق، إلا قد فعلها لكنها أحكمت عليه الأمر وأجبرته على الطلاق. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن هذا الطلاق لا يقع، ليس له أثر ما دام في حالة الإكراه، وطلب منه أن يعود إلى أهله لأن ما وقع لا لأن ما تلفظ به لا يوقع طلاقا. وهذا الأثر استدل به من قال إن المكره لا يقع منه طلاق، وهو قول كثير من أهل العلم، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى نقطة هامة، وهي أن طلاق المكره يقع، واستدل بحديث يعارض هذا الحديث هذا الأثر، وهو أن رجل كان نائما فجاءت امرأته وأخذت السكين ووضعتها على حلقه وطلبت منه أن يطلقها وإلا نحرته، فطلقها. ثم جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيله الطلاق، يعني يطلب منه أن يلغي ذلك الطلاق، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا استقالة في الطلاق، يعني من طلق لا يرجع. وعارض الإمام الشوكاني بهذا الحديث خبر أو أثر عمر، وقال إن أثر عمر لا يثبت لأن الراوي لم يسمع الخبر من عمر، فالحديث منقطع أو الأثر منقطع. وهذه الرواية رواية ثابتة يعمل بها وهي مرفوعة، والمرفوع لا يقاومه الموقوف، لأن المرفوع هو الحجة، وأما الموقوف فليس بحجة، فضلا عن كونه منقطعا، فقد جمع بين يعني علتين. لكن متى يصار إلى مثل هذا؟ لو ثبت التعارض، وقد حاول أهل العلم أن يجمعوا بين الأثرين، بين الأثر والخبر، بين الحديث والأثر، فقالوا إن الأثر إن الحديث حديث المرأة التي وضعت السكين وأرادت أن تنحر زوجها، وأن النبي لم يقله في الطلاق، وأن الرجل طلق وهو قاصد، يعني لم يكن طلق لمجرد الإكراه بغير قصد، وإنما طلق وإن كانت الصورة صورة كراهية لكنه قصد بذلك الطلاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه عليه ولم يقله، لأن الرجل ما جاء وقال إنني مكره، وإنما جاء يطلب إقالته، والإقالة معناها أن يعفيه عن ما حدث أو ما وقع منه، فالإقالة في البيع معناها أن يطلب إلغاء البيع بعد وقوع عقد البيع، وهنا الرجل طلب إلغاء الطلاق بعد وقوعه، فجمعوا بين الخبر وبين الأثر بأن خبر عمر محمول على مجرد الكراهية، الإكراه محمول على مجرد الإكراه، وأن عمر رضي الله عنه وأن الرجل الذي كان يشتار العسل تلفظ بالطلاق دون قصده ودون إرادته، وإنما إبقاء على حياته. وهذا يندرج تحت قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالرجل لم يطلق ولم يقصد الطلاق وتلفظ لينجوه، بخلاف هذا الرجل الذي أرادت المرأة أن تنحره، هو قصد الطلاق ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإقالة. ففرق بين الخبر وبين الإيه وبين الحديث، ولذلك اختلف الحكم. ما في عندي موجود في جزا الله خير. وبهذا يتبين الفرق بين المسألتين من حيث ان الاثر اثر عمر رضي الله عنه محمول على من طلق مكرها، وحديث الرجل الذي ارادت المرأة ان تنحره محمول على ان الرجل قصد الطلاق. يقول الامام الشوكاني رحمه الله بعد ان اورد هذه الاحاديث، قال حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله لا طلاق في إغلاق، قال أخرجه أبو يعلى يعني في مسنده، والحاكم أي في مستدركه، والبيهقي أي في سننه الكبرى، قال وصححه الحاكم. وفي إسناده محمد بن عبيدة بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي، قال ورواه البيهقي من طريق ليس فيها يعني محمد، لكن لم يذكر عائشة، كأن الخبر مرسل لكن لم يذكر عائشة رضي الله عنها. قال وزاد أبو داود وغيره ولا عتاق، يعني في الخبر ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جاء في بعض الروايات ان الثلاث هي النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعض الروايات زاد العتق. واخذ العلماء من مجموع هذه الاحاديث ان الجدة والهزلة يقع في هذه الأربعة الأشياء. قوله في إغلاق، قال بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قاف، فسره علماء الغريب بالإكراه، لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه. وقوله فسره علماء الغريب يعني علماء غريب الحديث، العلماء الذين يعنوا بتفسير معاني الكلمات الغريبة التي لا يدرك معناها تبادرا. وغالب علماء الغريب هم علماء اللغة، هم علماء اللغة. قال روى ذلك في التلخيص، يعني إن الحافظ ابن حجر ذكر كلام أهل الغريب في كتابه التلخيص الحبير، رواه عن ابن قتيبة، وابن قتيبة له كتاب في غريب الحديث، والخطابي وكتابه أيضا في غريب الحديث، وابن السيد وغيرهم. وقيل أن المراد بقوله إغلاق يعني جنون. قال واستبعده المطرزي، يعني من علماء اللغة استبعد تفسير الإغلاق بالجنون. وقيل إن المراد بالإغلاق هو الغضب، وقع ذلك في سنن أبي داود وفي رواية ابن الأعرابي، يعني من رواة سنن أبي داود، أنه فسر الإغلاق بالغضب، وكما فسره أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله، قال ورده ابن السيد فقال لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضبه، لكن ينبغي أن يقال إن ثمة فرق بين درجات الغضب، فالإغلاق معناه أن يبلغ الغضب درجة لا يفقه القائل ولا يدرك ماذا يقول، فإذا وصل به الغضب هذه المرحلة كان طلاقه باطلا. فرد ابن السيد لهذا المعنى لا محل له. قال وقال أبو عبيدة أي في كتابه الغريبين الإغلاق التضييق، وهذا يشمل الإكراه ويشمل الغضب الشديد. قال وقد استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يصح طلاق المكره، وبه قال جماعة من أهل العلم. حكى ذلك في البحر عن علي وعمر وابن عباس وابن عمر والزبير رضي الله تعالى عنهم. نعم، الغضب والكراهية الكره الإكراه، يعني أيضا فيه تفاوت، يعني إذا كان الإكراه بلغ حد القتل أو حد الإيذاء الذي لا يحتمله الإنسان له أن يستخدم التقية، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال والحسن البصري وعطاء ومجاهد وطاووس وشريح رحمهم الله وهؤلاء من التابعين والأوزاعي والحسن بن صالح، قال والقاسمية والناصر والمؤيد بالله ومالك والشافعي رحمهم الله. فقد ذكر هنا أن الطلاق طلاق المكره لا يقع، ونسبه إلى هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة الفقه. قال وحكى أيضا وقوع طلاق المكره عن النخعي، وهذا هو الرأي الثاني أن المكره إذا طلق يقع طلاقه، وهذا القول منسوب إلى الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وابن المسيب يعني سعيد من أئمة التابعين، والثوري من أئمة الفقه، وعمر بن عبد العزيز من أئمة التابعين وأبي حنيفة وأصحابه، يرون أن المكره يقع طلاقه. قال والظاهر ما ذهب إليه الأولون، وهذا هو الرأي الذي رجحه الشوكاني بقوله والظاهر، يعني والأدلة تؤيد رأي القول الأول وهو عدم وقوع طلاق المكره. لما في الباب، يعني لما ورد في الباب من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك، ويؤيد ذلك حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحسنه النووي. قال: وقد أطال عليه الكلام الحافظ يعني ابن حجر في باب شروط الصلاة من التلخيص يعني من كتاب التلخيص الحبير فليراجع. قال: واحتج عطاء يعني لهذا الدليل بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: الشرك أعظم من الطلاق، فإذا كان جاز أن يتلفظ الإنسان بالشرك وهو مكره ولا أثر له فله أن يلقي بالطلاق ويتلفظ به ما دام مكرها ولا أثر لذلك. قال: أخرجه يعني أثر عطاء، أخرجه سعيد بن منصور أي في سننه عن عطاء بإسناد صحيح. قوله: أبيه جنون؟ قال لفظ البخاري: أبيك جنون، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ماعزا. وهذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان خطابا مباشرا لماعز أو لمن كان جالسا حول ماعز كأن فيه استنباط أن المجنون لا يقع منه طلاق، وذلك لأنه فاقد الأهلية ولأنه غير مكلف. قال: وهذا طرف من حديث يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود، أي في كتاب الحدود في باب حد الزنا. قال: وفيه دليل على أن الإقرار من المجنون لا يصح، هذا ما استنبطه على أن المجنون إذا أقر بشيء خصوصا إذا كان هذا مما يترتب عليه حقوق فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد درء حد مع ماعز بهذا السؤال. وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات، يعني كل ما يتصرف به المجنون من شيء ينشئه، عقود يبرمها أو أشياء يتخلى عنها، لا يصح شيء من ذلك. ولا أحفظ في ذلك خلافا، كأن الإمام الشوكاني يقول وأن هذا أمر مجمع عليه، فنفي الخلاف يعني يستلزم إثبات الإجماع وإن كان هذا من باب الإجماع السكوتي. قوله: أشرب خمرا، قال فيه دليل أيضا على أن إقرار السكران لا يصح. وكأن المصنف يعني يريد أن يقول الإمام الشوكاني إن المجد بن تيمية رحمه الله قاس طلاق السكران على إقراره، ووجه القياس أن ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا بأنه زنى أربعا فقد أقر بالزنا، وإقراره بالزنا يستوجب إقامة الحد. فلما استدل المجد بن تيمية بحديث ماعز على أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل أمر ماعز في مسألة أهو سكران أم صاحب، فلو ثبت أن ماعز سكران لما قبل إقراره في الزنا فكذلك إقراره في الطلاق لا يقبل على سبيل القياس. هذا ما أشار إليه بقوله. وكأن المصنف رحمه الله تعالى قاس طلاق السكران على إقراره. قال: وقد اختلف أهل العلم في ذلك، يعني في مسألة إقرار السكران بالطلاق. فأخرج ابن أبي شيبة يعني في مصنفه بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السكران عن كل من أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز، وكلهم من علماء التابعين رحمهم الله، فآثارهم مذكورة في كتاب ابن أبي شيبة. قال في الفتح: وبه، أي وبهذا الرأي وهو عدم وقوع طلاق السكران، قال ربيعة يعني شيخ الإمام مالك المشهور بربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث وهو قرين الإمام مالك شيخ أهل مصر الليث بن سعد الفهمي، وإسحاق يعني ابن راهوية الإمام قرين الإمام أحمد رحمه الله، والمزني ويريد به تلميذ الإمام الشافعي، الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي وصاحبه. قال: واختاره الطحاوي يعني من علماء الحنفية على أن السكران لا يقع طلاقه، بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، والمعتوه معناه هو فاقد العقل. قالوا: والسكران معتوه، إما أن يقاس عليه أو أن المعتوه أعم، فكل من سلب عقله يقال فيه معتوه، فيدخل السكران في فهم العتة. قالوا: والسكران معتوه بسكره. قال: وقال بوقوعه، أي بوقوع السكران، طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن يعني البصري وإبراهيم يعني ابن يزيد النخعي والزهري والشعبي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة رحمه الله. قالوا بأن السكران يقع طلاقه، ومن قال بوقوع طلاق السكران قالوا لأنه تعدى على نفسه فيؤاخذ بما بما تعدى به، ولأن السكران إذا جنى فإنه يؤاخذ بجنايته، وكذلك يؤاخذ بإقراره مثل طلاقه ونحوه. قال: فعلى هذا رأي الجمهور أنه يؤاخذ يؤاخذ إذا طلق، يعني السكران يؤاخذ إن طلق. قال: وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه، يعني وفقا لقول الجمهور الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال: والخلاف عند الحنابلة مثل الخلاف عند الإمام الشافعي. قال: وقد حكى القول بالوقوع في البحر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يعني من الصحابة، ومجاهد يعني ابن جبر، والضحاك، وسليمان بن يسار وهؤلاء من علماء التابعين، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وزيد بن علي من أئمة الزيدية آل البيت، وهكذا الهادي والمؤيد بالله. قال وحكى القول بعدم الوقوع، يعني عن الصحابة رضوان الله عليهم أو من الصحابة، عن عثمان وجابر، عن عثمان وعن عثمان رضي الله عنه وجابر بن زيد رضي الله عنه، ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما عن الأئمة الناصر وأبي طالب والبكي وداود، يعني ابن علي الظاهري، فهؤلاء أيضا ممن لا يرى وقوعه. فالمسألة فيها رايان، والخلاف فيها قديم منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فالتابعون فالتابعين فمن بعدهم من الأئمة. بعد أن بين الآراء أراد أن يذكر أدلة كل فريق. قال واحتج القائلون بالوقوع، يعني بوقوع الطلاق من السكران، بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ونهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف، يعني هم مكلفون بعدم الصلاة حال السكر، إذن فالسكران مكلف، وما دام مكلفا فيقع طلاقه. قال ونهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف، وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره، يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك. وأجاب المانعون الذين قالوا بعدم الوقوع، أجابوا عن هذا الاستدلال بأن النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك، يعني كأنه يقول لهم لا تسكروا، وليس المراد أنكم اسكروا ولا تصلوا، فالنهي عن أصل السكر، وكأن الآية تقول للناس لا ينبغي لكم أن تسكروا وتجنبوا السكر، فإن كان ولا بد فلا تصلوا. وهذه الآية إنما نزلت قبل أن يحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر، وأما بعد التحريم فالنهي واضح والمنع واضح، ولذلك من قال بأنه يؤاخذ قالوا لأنه عصى في سكره. قالوا إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك. وقيل، يعني جواب آخر، إنه نهي للثمل، إنه نهي للثمل الذي يعقل الخطاب. الثمل يعني الذي أخذت منه الخمر مأخذ، شرب وسكر، ثم يعني هو في مرحلة ما بعد السكر وقبل الصحو، المرحلة يعني بعد أن أخذت الخمر منه ما أخذا ثم بدأ يفيق، فالشخص الذي يكون حاله قبل الإفاقة من السكر يقال فيه إنه ثمل. فمثل هذا يعقل الجواب، يعقل الكلام ويعقل السؤال، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول له حتى وأنت في هذه الحال ما ينبغي لك أن تقرب من الصلاة، وإذا أردت أن تصلي لا بد أن تفيق الإفاقة الكاملة، وبعد الإفاقة الكاملة يمكن أن تصلي. قال نعم. قال وقيل إنه نهي للثمن الذي يعقل الخطاب، وأيضا قوله في آخر الآية حتى تعلموا ما تقولون دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم، وإذا قال ما لا يعلم فلا يقع منه الطلاق، ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم؟ والفهم شرط التكليف كما تقرر في الأصول. قال واحتجوا ثانيا يعني بمن قال بالوقوع، احتجوا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم، لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر، فما دام مكلفا إذن يقع إقراره. وأجاب الطحاوي بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره، يعني كونه عاصي هذا لا يلزمه ما دام العقل قد زال بأي سبب من الأسباب، إذن التكليف قد زال، هذا ما يقوله الطحاوي. قال وأجاب الطحاوي بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله أو ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره، إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه، يعني سواء كان عجزه هو المتسبب فيه أو أنه وقع له قضاء وقدرة، من ذهب وقطع رجله فقطعه رجله يعجزه عن القيام، فكونه تجرع وقطع رجله هذا لا يجعلنا نجبره على القيام ما دام قد عجز عن القيام بفعله ولو متعمدا، أو أن رجله انقطعت بحادث تعرض له ليس له فيه دخل، ففي الأمرين يستوي الايه الحكم. إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه، كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله يقول المسألة يستوي فيها التعدي وعدم التعدي، ما دام الرجل فقد عقله فلا يقع طلاقه، سواء كان متعديا بشربه الخمرة أو غير متعدي بأن أخذ دواء أو بأن أكل طعاما فهذا الطعام تفاعل في داخله فسبب فقدان عقله. وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترق، يعني هذا التعقب على الإمام الطحاوي، يقولون له هذا القياس مع الفرق، أنت قست المتعدي، أنت قست السكران على العاجز عن القيام. الشرع جعل في العاجز عن القيام بدلا وهو القعود، لكنه لم يجعل في السكران بدلا. يقول هذا قياس مع الفارق. قال: وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع، أي فيقاس السكران عليه. قال: واحتجوا ثالثا، يعني الذين قالوا بوقوعه، بأن ربط الأحكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة، والتطليق سبب للطلاق فينبغي ترتيبه عليه وربطه به، وعدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات. هنا يذكر لنا الإمام الشوكاني، يقولون إن الطلاق ليس من الأحكام التكليفية، وإنما هو من الأحكام الوضعية، فمن نطق بالطلاق وقع طلاقه لأنه قد وجد السبب، وإذا وجد السبب وقع المسبب. فكذلك من طلق على أي حال يقع طلاقه، فلا اعتبار لمسألة التكليف. هذا ما ذكره في هذا الاستدلال. قال: احتجوا بأن ربط الأحكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة، والتطليق سبب للطلاق فينبغي ترتيبه عليه وربطه به، وعدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات، يعني أن السكران إذا جنى يؤخذ بجنايته. وأجيب بأن بالاستفسار عن السبب للطلاق، هل هو إيقاع لفظه مطلقا؟ إن قلتم نعم لزمكم أن يقع من المجنون والنائم، لأن كل من المجنون والنائم فاقد العقل، كما أن السكران فاقد العقل، وأنتم لا تقولون بوقوع طلاق المجنون ووقوع طلاق النائم وكذلك السكران، إذ العلة فيهم واحدة. قال: والسكران الذي لم يعصي بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق، إن قلتم نعم لزمكم أن يقع من المجنون والنائم والسكران الذي لم يعصي بسكره، يعني من سكر بغير جريمة، كأن أكل طعاما أو شرب مثلا لبنا تعدى فيه الحموضة حدها فسكر، فهذا ما عصى، عشان نقول نأخذه بجنايته، فهل يقع طلاقه أو لا؟ يقول: إن قلتم إنه مجرد إيقاع الطلاق يلزم الطلاق، فعليكم أن تقولوا بطلاق المجنون وبطلاق النائم كما قلتم بطلاق السكران غير العاصي. نعم. يعني قول الرجل للمرأة هي طالق سبب في إيقاع الطلاق، التطليق اللي هو المصدر، يعني وقوع الطلاق سبب في تطليق المرأة. التلفظ بالطلاق سبب في تطليق المرأة، هذا معناه. وإن قلتم إنه إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول، فالسكران غير عاقل ولا فاهم، فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق منه سببا. قال واحتجوا أيضا، يعني دليلا رابعا، بأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصاحي، يعني فحكموا بطلاقه. قال ويجاب بأن ذلك محل خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، كما بينا ذلك في أول الكلام، وكما ذكره المصنف عن عثمان رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنهما، فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما يكون حجة على بعضهم بعضا، كما لا يكون حجة على بعضهم بعضا، يعني ما دام الخلاف قائم فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخرين. قال واحتجوا خامسا بأن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية، لأنه إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه، فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم الآخر سقط عنه الحكم. يعني يقولون الرجل لو كان صاحي وطلق تقبلون طلاقه ولا لا؟ طيب إذا راح وسكر وطلق المفروض أننا نقبل طلاقه من باب أولى، لأن هذا التعدي والظلم لا يسقط عنه الحكم، لأن هذا التعدي والظلم الذي وقع منه لا يسقط الحكم، بل الأولى أن يؤاخذ به أكثر من مؤاخذتنا للعاقل، لأن مقاصد الشريعة إنما جاءت لمنع الجرائم. وقولكم بأن السكران لا يقع طلاقه كأن فيه يعني عدم معاقبته على فعله، وكأن فيه أن سكره يرفع عنه ويدفع عنه ما يترتب عليه من عقود ومن إنشاءات ومن أفعال، وهذا مخالف لمنهج الشريعة. قال لأنه إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه، فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم الآخر سقط عنه الحكم. مثلا لو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردة، فإذا جمع بين السكر والردة على قولكم لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر. قال ويجاب يعني عن هذا الاستدلال بأن لم نسقط عنه حكم المعصية الواقع منه حال السكر لنفس فعله للمحرم الآخر وهو السكر، يعني ليس السكر هو السبب في عدم إيقاع الحكم، وإنما السبب هو فقده العقل، إذن فالسبب شيء آخر غير مجرد المعصية، فإن ذلك مما لا يقول به عاقل، وإنما أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل. وبيان ذلك أنه لو شرب الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصاحي، أي فيقع طلاقه، فلم يكن فعله لمعصية الشرب هو المسقط. هكذا عندكم ولا في واو؟ فلم يكن فعله لمعصية الشرب وهو المسقط، هكذا ما عندكم واو؟ الظاهر ان صحة العبارة فلم يكن فعله لمعصية الشرب هو المسقطة. بدون واو يعني. قال: ومن الأدلة على عدم وقوع يعني الطلاق حال السكر ما في صحيح البخاري وغيره، أن حمزة رضي الله تعالى عنه سكر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه هو وعلي رضي الله تعالى عنه: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ أو هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ في قصة مشهورة. قال: فتركه صلى الله عليه وآله وسلم وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة، مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا، أي فلم يحاسبه الشرع على مقالته. لكن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال. لماذا؟ لأن حمزة رضي الله تعالى عنه لما قال هذه المقالة كان السكر محرما ولا كان مباحا؟ كان مباحا. إذن فهو ليس محل الاستدلال. ولذلك لما زال عقله بمباح لم يؤاخذه الشارع، هذا هو محل الاستدلال. واضح؟ قال: وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة، مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: وجيب بأن الخمر كانت إذ ذاك مباحة، والخلاف إنما هو بعد تحريمها. قال: وحكى الحافظ في الفتح عن ابن بطال يعني أحد شراح البخاري أنه قال: الأصل في السكران العقل، والسكر شيء طرأ على عقله، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل، حيث يثبت فقدانه حتى يثبت فقدان عقله. لكن السكر مظنة لفقدان العقل ولا لا؟ ولذلك الشارع يعني اعتبر هذه المظنة. والحاصل يعني بعد عرض هذه الآراء وعرض الأقوال ومناقشتها وذكر الأدلة بين الفريقين، يقول: والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي هو التكليف الذي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته يعني الجلد، فليس لنا أن نجاوزها برأينا، ونقول: يقع طلاقه عقوبة له، فيجمع له بين غرمتين أو بين غرمين، فيجمع له بين غرمين إلا هو الجلد والطلاق. لا يقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية، يعني إذا قلنا أنها من الأحكام الوضعية يقول: لكن حتى الأحكام الوضعية الشارع لاحظ فيها واعتبر فيها التقييد والإطلاق، فإذا كانت الحكم يقتضي التقييد بأن المطلق يكون مكلفا فلا بد أن يراعى ذلك. قال: لا يقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية، وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف، لأننا نقول الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية. وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق، وإلا لزم وقوع طلاق المجنون. ولذلك يعني يرجح رحمه الله أن الطلاق من السكران لا يقع. قوله وقال عثمان إلى آخره، يعني أثر عثمان رضي الله عنه، قال علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة، يعني أورده البخاري في كتابه في صحيحه معلقا بحذف السند، وهذا وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، فعرفنا إذن مصدر هذا الأثر في البخاري. مصدر البخاري هو ابن أبي شيبة، لأن ابن أبي شيبة من شيوخ الإمام البخاري. قوله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال أيضا هذا القول وهذا الأثر الوارد عن ابن عباس وصله ابن أبي شيبة أيضا، وسعيد بن منصور أيضا وصله في سننه، فابن أبي شيبة في المصنف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.